لكن وبعث هناك. فمن هنا قالوا لم يعتمر لأنه يعني لم يروه، والذين أثبتوا قدمون المثبت مقدمون على النافي. والشاهد لما نحن فيه أن صلى الله عليه وسلم في تلك العمرة دخل ليلا، فدل على أن الدخول إلى مكة كما فعل صلى الله نهارا كما في حجة الوداع، أو ليلا كما في عمرة الجعرانة جائزان. قال رحمه الله تعالى: باب من أين يدخل مكة. باب من أين يدخل مكة، يعني يأتي في الحديث جواب هذا السؤال. وبسهل المتطق قال حدثنا إبراهيم منذر حزامي المدني قال حدثني معن عيسى القزاز أبو يحيى المدني قال حدثني مالك إمام دار هجرة قال نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين من أول إلى آخره، من أوله إلى آخره. وفيه إمام دار هجرة أحد الأئمة الأربعة، وكذلك أيضا نافع من أوثق من روى عن ابن عمر. وهذا الإسناد هو الذي نقل عن البخاري أنه أصح الإسناد وأسانيد مطلقة. وفمالك عن نافع عن سيده، وزيد مال الشافعي فأحمد، هذه تسمى سلسلة الذهب، سلسلة الذهب. وقال يعني يحيى، وقال يحيى بن أبي بكير، يحيى بن بكير لأبي زرعة الرازي: يا أبا زرعة، إنما ترفع الستارة ليس ذا زعزعة عن زوبعة، إنما ترفع الستارة فتنظر إلى وجه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله. هذا يعني كأنه يعني كأنك جالست هؤلاء، كأنك جالست هؤلاء. وفي أن يعني أقوى أوثق من روى عن نافع هو مالك رحمه الله تعالى. فإذا زيد على هذا الشافعي وزيد بعد الشافعي أحمد بن حنبل يكون زيادة نورا على نور. قال ماذا؟ قال بات النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. هنا احتج بهذا النووي وغيره إن كان لا تدل على الدوام والاستمرار، لأن هذه مرة واحدة، حجة واحدة، كان عبر بكان. لكن نقول إن كان الصحيح أنها تدل على الاستمرار والثبوت إلا بقرينة، وهذا من القرينة أخذنا أنه لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فقلنا عبارة بكان هنا لا تثبت الدوام والاستمرار. أما في غير ذلك إذا خلت عن هذا عن القرينة نقول كان من ألفاظ الدوام، وهناك من ألفاظ العموم عدها الأصوليون والراجح عنها من ألفاظ العموم. والشاهد هنا يدخل من الثنية العليا، يدخل الحاج أو المعتمر من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى الذي يسمى مسفلة، وهناك يقال له كداء، كداء، كداء بالمد، كداء بالقصر، كداء بالقصر بالضم والقصر، كداء بالفتح والمد. وفيه ثالث يسمونه كدي، وهذا كدي هذا خارج مكة إلى طريق الليث إلى طريق اليمن، وليس كدي هذا الذي يعني يستعمله الناس الآن، هذا يسمى كداء، والذي في حجون يسمى كداء. فبعض الناس بعض أهل اللغة يخلط هذا بهذاك، والصحيح أنه في ثلاث مواضع: كداء بالمد والفتح، كداء بالمد والضم والقصر، فكدي بالتصغير، فهذه كلها مواضع. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل من كداء لأن حسان رضي الله عنه قال لما كان يسب ويهدد قريشا بأنهم سيدخلون ويفتحون مكة يقول: عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادخلوا من حيث قال حسان، حسان قاله سابقا هذا، فتنفيذا لقوله إنهم كانوا يهددهم وسنغلبكم ونغزوكم ونهاجمكم من كداء، إن لم تروها تثير النقع من حيث نقع مطلعها كداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادخلوا من حيث قال حسان. فجاء من فوق من عالم الحجون ودخل مكة، فصار سنة لذلك. قال: وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يحب حسان وما قاله من الشعر والمدائح، وقال وكان يقوله: اهجوا يا حسان اهجوهم، فإنه أشد على موقع النبل. فلذلك كان يعني يخبرنا أنهم سيدخلون مكة لفتح مكة من كداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفذ ذلك. وهذا السنة هكذا، لكن هذا سنة من حيث السنة وليس واجبا من حيث السنة أن يدخل من أعلى مكة. قال رحمه الله تعالى: باب من أهل يخرج من مكة من أسفل من كدى. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا مسدد بن سلال البصري قال حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء. بطحاء إيش؟ بطحاء مكة. بطحاء هناك بطحاء التي كان أو يسمى الأبطح ويسمى أيضا بالمحصب. دخل من هناك قال: ويخرج من الثنية السفلى. قال أبو عبد الله البخاري: كان يقال هو مسدد كاسمه. هذا دائما نذكره، إن البخاري قال في موضع مسدد كاسمه مسدد، شيخه مسدد هذا كاسمه مسدد، يعني معناه قوي قوي في الحديث، يحفظ الحديث وأدائه بلفظ ما سمعه. مسدد كاسمه مسدد. قال أبو عبد الله: سمعت يحيى بن معين الإمام يعني الجرح والتعديل يقول: سمعت يحيى بن سعيد القطان شيخه يحيى بن سعيد يقول: لو أن مسددا آتيته في بيتي فحدثته لاستحق ذلك. هذا مدح، غاية مدح يحيى القطان. يقال أنه لو قلت لك ثقة ما تجاوز على من أبي أصابعي، الدنيا كلها عنده، يعني ما أعطيه قيمة، كل صدق وكذا يعني يعبر كذا. أما الثقات عنده حريص على هذه اللفظة ثقة، يقول إيه خمسة أو ستة ما تجاوز ذلك، قريب من ذلك. فهذا الإمام يقول لمسدد تلميذه: ما هو مسدد يأتيني ويأخذ مني الحديث، بل بالعكس لو آتيته إلى بيته وحدثته لاستحق ذلك. الله أكبر. هذا ثناء يحيى بن سعيد القطان يثني على تلميذه مسدد بن مسرع، كما أثنى الثوري على تلميذه معافى بن عمران. معافى كاسمه معافى، معافى كاسمه معافى. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لخثيم: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. هذا تابعي، الصحابي ابن مسعود يقول إشهاد له: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. الله أكبر. هذه غاية مدح، يعني المشايخ يمدحون أصحابهم الذين رأوهم بالاستقامة ويعني طلب العلم ويعني والتمهر في ذلك فيثنون عليه. فهذا الإمام مع كونه بخيله بخيل في التوفيق والتجريح، يعني من أخر الناس في هذا الباب في هذا المجال شدد، ومع ذلك تلميذه يصفه بأنه يستحق أن آتيه إلى بيتي وأحدثه. وما أبالي من تمام كلام يحيى القطان، وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد. هو حريص على كتبه، لو رآه في يد واحد ما يحدث بذلك الكتاب أبدا، يخشى عليه أن تزوير. ولذلك كان هناك أيام ذاك الطلبة شعبها كان يعني يتولون الجمعة ويدورون على المشايخ ويكتبون طول النهار، وفي الليل يبيتون في محل واحد طلبة، فكان شعبها ينام عليه، ما أحد يتعرض له ذلك، لأنهم يخشون إذا ناموا وأخذهم النوم جاء واحد من فسادهم يغير وبدل ويشك بعضه إلى آخره فينام عليه حتى يصلح. هكذا كان شدة طلبهم وشدة عنايتهم. ولذلك قالوا: الضبط ضبطها، ضبط صدر وضبط كتاب. فضبط الصدر أن يحفظ ما سمعه منذ ما سمعه إلى أن يؤديه كما هو بغير زيادة إلى آخره، وضبط الكتاب أن يسمعه من شيخه ويقابله ويعارضه ويصححه، ثم يعني يحافظ عليه ولا يخرجه من يده لا بعرية ولا بهدي ولا بغير ذلك حتى يؤدي منه. فإذا أدى منه خلاص انتهت المهمة. وهكذا كان يحافظ. فيقول هذا مع كون شديدا على كتبه لئلا يناله يد، لو ناله يد مسدد ما أبالي، لأنه ثقة، ثقة أمين. ولسند المتصل قال حدثنا بن حميد بن عبد الله بن الزبير قال ومحمد بن مثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد عن هشام بن عروة أبو المنذر عن أبيه عروة بن الزبير عن بقاء السبعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. دخل من أعلى مكة وهو الكداء وهو الحجون، وخرج من أسفلها. إذن فالسنة أن يدخل من الأعلى ويخرج من الأسفل. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان المروزي أبو أحمد المروزي قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم من الطبقة التاسعة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء وخرج من كداء من أعلى مكة. من أعلى مكة هذا لا يتعلق بالثاني وإنما هو من أعلى مكة للأول، من أعلى مكة، فالثاني ليس من أعلى مكة. وبسند متصل قال حدثنا أحمد، أحمد بن صالح أبو جعفر، أحمد هذا أحمد بن صالح أبو جعفر، أحمد بن عيسى ولا أحمد بن صالح. قال رحمه الله تعالى هو أحمد، غالبا يكون أحمد بن صالح أبو جعفر المصري عليه، تكلم في النسائي وأخرج له البخاري. قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب هذا عبد الله بن وهب القرشي قال أخبرنا عمرو بن حارث بن يعقوب الأنصاري المصري عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء على مكة، هذا هو الصواب. قال هشام كان عروة يدخل على كلتيهما من كداء وكدا، وأكثر ما يدخل من كداء، وكانت أقربهما إلى منزله، ومعنى ذلك أنه لا يتكلف أن يدخل من هنا ومن هنا ويراه يعني واسعا، وخاصة إذا كان في زحمة ومن زحمة فأراد أن لا يضايق الناس يدخل من أي شاء، ولكن كما إذا اتسع الأمر وصار في سهولة فالعمل بما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى. وبسند متصل قال حدثنا عبد الله بن عبد الله الحجبي البصري قال حدثنا حاتم، حاتم بن إسماعيل المدني نزيل الكوفة عن هشام عن عروة رضي الله عنه أنه قال أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة، وكان عروة أكثر ما يدخل من كداء، وكان أقربهما إلى منزله. وهذا الظاهر أنه مرسل، هناك في الرواية السابقة من كداء من أعلى مكة يقول كذا رواه أبو أسامة فقلب، والصواب ما رواه أمر وحاتم عن هشام دخل من كداء من أعلى مكة، ثم ظهر لي أن الوهام في من دون أبي أسامة فقد رواه أحمد عن أبي أسامة على الصواب. إذن يعني معناه وهذا يقول وهنا، وقد تقدم في آية حج أحمد بن وهب أن أحمد بن عيسى فيشبه أن يكون هو المذكور هنا، وحاتم يعني يمكن أن يكون أحمد بن عيسى كما رجعه صاحب الفتح أن يكون أحمد المطلق هنا أحمد، لأنه كلاهما مصريان وكلاهما من شيوخ البخاري، وكذلك أيضا وأحمد بن جعفر أحمد بن صالح أبو جعفر وأحمد بن عيسى بن حسان التستري، وكلاهما يرويان يعني عن وهب ورجع هنا أظن قال. قال وهنا استنبه الثاني اختلف على هشام بن عروة في وصل هذا الحديث وإرساله، وأورد البخاري وشاهد مشير إلى أن رواية الإرسال لا تقدر في رواية الوصل، هذه فائدته. أولا قال في رواية هشام بن عروة عن أبي عن عائشة وصله، ثم جاء هشام عن عروة دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وهذا مرسل والأول موصول، وهذه نكتة حديثية، وذلك أن البخاري أورد له طريقين، طريق الإرسال وطريق له وطريق الوصل، مشيرا إلى ترجيح الوصل على الإرسال، وهذه نكتة. ربما يأتي واحد ويقول هذه في علة وهو أنه في طريق فلان مرسل فيعل الموصول بالمرسل فقطع على الطريق البخاري يقول عندي ثابت، وربما يظن ظان أن البخاري ما اطلع أو ما استحضر في هذا الوقت المرسل وأخرج موصوله فقط، فيعارض ذلك. وكثيرا ما يسلك هذا المسلك الدارقطني وغيره في تضعيف رواية البخاري ومسلم، مثلا يقول هذا روي مرسلا وروي متصلا، ورجح صاحب الصحيح المرسل ولا وجه له، مثل هذه الأشياء تأتي. فينبه مثل هؤلاء يقول أنا عندي الاثنان ثابتان الإرسال والوصل، والوصل أرجح عندي، ولذلك أرجحت وأخرجت الموصولة بهذا المعنى، وهذه نقطة عظيمة. ذلك إشارة. وكذلك يجرب مسلم أيضا يرسل المرسل يعني يخرج المرسل والمتصل إشارة إلى أن هذا الإرسال يؤثر في الموصول. قال رحمه الله تعالى الثالث وقع في رواية مستمر وحده في آخر الباب. قال أبو عبد الله فدا وكدا موضعان، والمراد بأبي عبد الله مصلي، وهذا تفسير غير مفيد، فمعلوم أنهما موضعان لمجرد السياق، وقد يسر الله بنقل ما فيها من ضبط وتعيين جهات كل منهما تقدم هذا. قال رحمه الله تعالى باب فضل مكة وبنيانها. باب فضل مكة وبنيانها، هذا بلد شرفه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها أحد من الناس، فكذا إلى آخره. وقد ثبت في حديث آخر إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، فهذا يدل على أن التحريم من إبراهيم، والأحاديث الأول يدل على أن التحريم من الله لا من أحد من البشر. وجمع العلماء بينهما أن المراد إن التحريم من الله يوم خلق السماوات والأرض، ولكن لما تناسى الناس حرمة الحرم وانتهكوا ذلك جدد إبراهيم عليه السلام، ثم توسع في تجديده وتحديده وإلى آخره، وبنى البيت، وصار نسب إليه ذلك من حيث التجديد وليس من حيث إنشاء التحريم. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، هذا حرمه على لسانه، وأما تحريم مكة فمن الله سبحانه وتعالى وما خلق السماوات والأرض، ولذلك فضلها شهير على سائر البلدان. نعم، ما هو؟ وفي السنة المنتظر قال حدثنا موسى موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا وهيب بن خالد من العجلان قال حدثنا هشام عن أبيه أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم فتاه ذات المرسل من كداء، وكان عروة يدخل منهما كليهما، وأكثر ما يدخل من كداء أقربهما إلى منزله. قال أبو عبد الله كداء وكدا موضعان، هذا الذي اعترض عليه صاحب الفتي وقال هذا زيادة في بعض النسخ وليس عند كلهم ولا فائدة فيه لأنه معروف هذا. قال رحمه الله تعالى باب فضل مكة وبنيانها، وقوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، أي محل رجوع يرجع كل من جاء إلى مكة، يعني متعلق قلبه به لا يقضي نهمته منه، يفكر متى يحج، إن تيسر له في العام الذي يليه أو قبله أو إلى آخره إلى أن يموت. وهذا من الله سبحانه وتعالى، جعل البيت مثابة للناس يرجعون إلى كل فترة بعد فترة بعد فترة، ولو لم يرجعوا لكن قلوبهم متأثرة به وناوون ومفكرون وكيف يصلون إليه. هذه من فضل هذا البيت مثابة للناس وأمنة، أي محل أمن. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا هذه موافقات عمر رضي الله تعالى عنه، قال يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت هذه الآية وعاهدنا ومقام إبراهيم كما سبق لنا في التفسير. اختلف العلماء في على قولين، مقام إبراهيم هو المعروف هذا الذي فيه أثر قدميه وهذا هو الظاهر، وبعضهم يفسر مقام إبراهيم الحرم كله، الحرم كله قالوا مقام إبراهيم، فاتخاذه للصلاة في أي موضع من الحرم يؤدي الغرض، ولكن الأولى بدون خلاف بدون شيء هو الأول. وعهدنا إلى إبراهيم أي أمرناهما، وإسماعيل أي أمرناهما بماذا؟ أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، للطائفين قدم الطائفين لأن الطواف أفضل من الاعتكاف في الحرم، والركع السجود المصلين كذلك أيضا لهؤلاء يطهر، وذلك لأن الأوثان كان عندها، فأمرهما أن يطهر البيت من تلك الأوثان ويجعل البيت مثابة للناس ومحل طواف وركوع وسجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، في هذه السورة في سورة البقرة، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا بالتنكير، وفي سورة إبراهيم قالوا إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا بالتعريف. فقال أهل العلم أنه دعا مرتين، مرة وهي خراب قبل أن تعمر ببناء البيت وإصلاح المكان، فهذا هو الذي في سورة بقرة رب اجعل هذا بلدا آمنا، ثم لما بناها وعمرها وسكن من سكنها دعا مرة ثانية، وهذا معنى قوله وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، والمعنى واحد متقارب. قال آمنا وارزق أهله من الثمرات، من الثمرات، عبر بمن إشارة إلى التبعيض، من الثمرات وارزق أهله من الثمرات، يعني بعض الثمرات، من آمن منهم بالله والأومن بالبيان ارزقهم، والمرزوق ما هو الثمرات. ومن آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال إبراهيم عليه السلام أراد أن من آمن بالله واليوم الآخر يفتح عليه رزقه في هذا المكان، فالله تعالى رد عليه وقال قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال ومن كفر فأمتعه قليلا، وهذا يسمى عند النحاة العطف التلقيني هناك، وقد ذكرناه في عدة مجالس، العطف التلقيني والاستثناء التلقيني. وهذا أن يعطف متكلم كلامه على كلام متكلم آخر قبله، وإذا قال وقال إبراهيم من آمن منهم بالله واليوم الآخر قصر الرزق وتيسير الرزق على المؤمنين، لكن الله سبحانه يقول ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أعطوه العذاب النار وبئس المصير، يعني وأرزق من كفر، يعني لا يهم هذا. ولذلك كان المشركون ما شاء الله سريع في مكة، لأن الله سبحانه وعد أن يرزق هؤلاء وهؤلاء، لأن هذه دنيا، دنيا لا قيمة لها، أرزق هؤلاء وهؤلاء. فإذا ومن كفر هذا يسمى العطف التلقيني. والاستثناء التلقيني قد سبق لكم أو سيأتيكم في حديث حرم مكة إن الله يقول هناك إلا الإذخرة، عباس بن عبد المطلب ما قال صلى الله عليه وسلم ولا يؤضد شجرها، لا يختل خلاها ولا يؤضد شجرها، قال إلا الإذخرة يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخرة. فهكذا هذا يسمى الاستثناء التلقيني. ولأبيات في 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 فوائد السمية عن هذه المسألة، الفائدة 38 في العطف والاستثناء التلقيني. وعطف قول قائل على سواه بعطف تلقين دعاه من حواه، كقوله سبحانه قال ومن ومن ذريتي فاحفظه أيها الفطين. ومثل ذا استثناؤهم كمن تضم إخراجه الإذخرة عن حكم الحرم، إخراجه الإذخرة عن حكم الحرم، حرم كل شيء ينبت بنفسه في مكة، فاستثنى العباس وقال إن لحاجة إن لنا حاجة للإذخير للقبور والبيوت، فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، بالوحي أو الاجتهاد، والأول أولى بالوحي، وقال إلا للخير، فهذا يسمى الاستثناء التلقين. قال ويرفع إبراهيم القواعد من البيت، قواعد الأساس من البيت، وإسماعيل يساعده على ذلك ويناوله الحجارة، يأتي بها من الجبال من أبي قبيس ومن كذا ومن كذا ويحملها، وهذه لا يحملها جماعة مجموعة، إلا أن إبراهيم عليه السلام لما بنى وأمره الله سبحانه وتعالى الآمر الجليل والمهندس جبريل والباني الخليل والمساعد إسماعيل، يقول بعض أهل الفصاحة يعني بهذا أعانه الله سبحانه وتعالى، كأنه يحمل صخرة، إيش اسمه، إذا حمل الصخرة كأنه يحمل الحجارة الصغيرة يأتي بها ويضعها هناك، هذا اللي اسمه مقام إبراهيم، حمله من هناك وجاء به ووضع له ليرتفع لما ارتفع الجدار، وهكذا بنوه بإعانة من الله سبحانه وتعالى، وهذه كرامة أو معجزة لهما. يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، هذا دعاء منهما وتعليم للأمة لذريتهما كيف يطوفون وماذا يقولون. إذن ينبغي للطائف أن يكرر هذا كما كان يكرران ذلك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وهكذا هم امتثل أمر الله ونفذ أمر الله. ولكن القبول لابد درجة ثانية، لابد أن يكون هناك استعداد وطلب من الله سبحانه وتعالى، أنت لا تثق بعملك وإن استوفيت شروطه وأركانه وأديتها، القبول هذا الله أكبر، إنما يتقبل الله من المتقين. وهذه التقوى أمور غيبية، أمور قلبية لا يطلع عليها إلا الله، أنت تدعي أنك عندك تقوى فإذا الله كذبك كذب. فلذلك هؤلاء من رفعاء القوم نبيان، وقد يعني يعني عمل ما أمر الله ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به ولكنهما يخشيان أن لا يقبل، فاستمر مع العمل إلى التجاء إلى الله أن يقبل عملهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا العمل، وكذلك الطائف ينبغي له ذلك. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك، وما قال واجعل ذريتنا أمة مسلمة، لأنهما يعلمان أنه سيخرج من ذريتهما الضلال الكفار والمشركون، لكن أمة مسلمة يعني اجعل لنا منها. ثم بعد ذلك وأرنا مناسكنا، مناسك الحج، أي بعد نهاية البيت سأعلمه.